بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد جرت عادة الأئمة من أهل السنة وعلماء السنة بعدهم ببيان أمرين: أحدهما شرح السنة في جميع أحكام الله، سواء كانت الأحكام عبادة أو معاملة، وفق الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. وذلكم أنه لا عصمة إلا في الوحيين، وأما كلام البشر فليس بمعصوم، وإن كانت العصمة للأمة بأجمعها، أمة الإجابة بأجمعها ثابتة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنه من غير وجه أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال. الثاني الرد على المخالفين الذين يخالفون الكتاب والسنة، وهذا الرد فيه فوائد، منها شد أزر أهل السنة وتقوية عزيمتهم عليها، وثانيها تصفية السنة مما يخالطها من كدر البدعة والإحداث في دين الله، وثالثها الحيلولة بين أهل السنة وبين مخالفيهم من أهل الأهواء، لأنه مع مرور الزمن إذا لم يتصد أهل السنة لرد الضلالات والمحدثات في دين الله، تروج هذه المحدثات والضلالات على كثير من أهل السنة فينحرفون عن السنة بالكلية، أو يصير عندهم خلط وخبط فيتعبدون لله بما لا يرضاه مع ما يرضاه. وهذا يخبره تمام الخبر من نظر في دواوين أئمة أهل السنة، فإنها لا تخلو عن هذا. وفي الأثر الذي يحسن رفعه بعض أهل العلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فينفون عنه تحريف الغالي وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، بل كان أهل السنة يرد بعضهم على بعض الأخطاء، ولكن قلوبهم صافية من غير تشنيع، وإنما يقال هذا خلاف السنة، أو يقال الراجح كذا، وهذا القول مرجوح. وما ذكره المصنف هنا وما سيذكره بعد في فصول هذه الرسالة الماتعة النافعة النفيسة، وما قدمه مما مر بنا يتضمن هذه الأمور التي ذكرناها الآن. وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان وجوب الاعتقاد الصحيح في القرآن، ومحصله إن شاء الله فيما يأتي. أولا، أنه منزل من عند الله، وكان إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثانيا، أنه كلام الله لا كلام غيره، فمن القرآن الكريم يدل لذلك قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فمن أين يسمع هذا الكلام؟ هو من محمد صلى الله عليه وسلم. وأئمة المسلمين من حكامهم أو من ينوب عنهم من القواد والأمراء كذلك. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي. وأجمع المسلمون أعني أهل السنة على هذا. ثالثا، أنه غير مخلوق، وكان السلف أول الأمر يقتصرون على هذا: القرآن كلام الله. فلما كانت المئة الثانية، وفي عهد العباسيين بخاصة في عهد المأمون، ظهرت مقالة القول بخلق القرآن، فتنة القول بخلق القرآن. احتواها المأمون الخليفة العباسي الرافضي، وكان بطانته الذي أمكنها منه وأمكنه منها بشر ابن غياث المريسي شيخ المعتزلة في زمانه، وبشر وأصحابه وأشياخه أخذوها عن الجهمية أتباع الجهل بن صفوان، والجهل أخذها عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هذا أخذها عن رجل من اليهود من محرف التوراة، وكان يقول التوراة مخلوق مخلوقة، فصار السلف يقررون هكذا: القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق، حتى يقطع الطريق على المبتدعة، لأن بعض المبتدعة من جهمية ومعتزلة يقولون كلام الله، ولكن منهم من يقول لم يتكلم الله به وإنما خلقه في غيره، وذلك الغير يعبر عن الله، فإضافة الكلام إلى الله عندهم هي من قبيل المجاز لا حقيقة. رابعا أن القرآن كله كلام الله، حروفه ومعانيه، اللفظ كلام الله وما تضمنه وما تضمنته الآيات هو كلام الله، وهذا رد على طائفتين من المبتدعة، فمنهم من يقول هو كلام الله المعنى، لأن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس لا اللفظ، فطردوا هذه القاعدة فقالوا إذن القرآن من حيث لفظه هو مخلوق، ألفاظه حروفه مخلوقة، وأما ما تضمنه فهو ما تضمنه من معنى فهو كلام الله. وطائفة أخرى تقول القرآن لفظه ومعناه مخلوق، فرد الشيخ عليهم فرد الشيخ رحمه الله عليهم بهذه العبارة، بأن القرآن كله كلام الله لفظه ومعناه، ولا يجوز التفريق بينهما، فلا يطلق القول بأن اللفظ كلام الله والمعنى مخلوق، أو بأن المعنى هو كلام الله واللفظ مخلوق. ثم خلص رحمه ثم ذكر مقالة أخرى كذلك، وهي مقالة الكلابية، فيقولون القرآن حكاية عن كلام الله، والمعتزلة قالت القرآن عبارة عن كلام الله، فكلتا العبارتين متفقة ليس بينهما خلاف إلا في اللفظ، فهما منصبتان على أن القرآن قسم مخلوق وهو الألفاظ، وقسم غير مخلوق وهو المعنى، تعالى الله عما يقول أهل الضلالة علوا كبيرا. فالخلاصة ها هي دي، أن القرآن كله كلام الله منزل منه غير مخلوق، وأنه حروفه ومعانيه كلها كلام الله، ولا يجوز التفريق بينهما. ثم ذكر الشيخ بلية أو ذكر الشيخ أمرين، أحدهما أن القرآن يعود إلى الله، ينتهي أمره إلى الله كما بدأ منه، فكما أنه سبحانه وتعالى تكلم به فسيرفعه إليه حال فساد الأرض وأهلها آخر الزمان، فيرفع من المصاحف كما يمحى من الصدور، وفي الحديث يسرى على القرآن في ليلة، وذكر الخبر. هنا سؤال، نعم هذه يعني هذا أمر من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من علامات الساعة وهي بلية، فإن رفع القرآن من المصاحف ومحوه من الصدور عقوبة لهذه الأمة لأنها لم تكن تصلح له، فرفعه الله إليه. وها هنا السؤال، ما وجه يرحمك الله دخول القرآن في الإيمان بالله؟ والجواب أنه من كلامه وكلامه صفة له، فيتحصل أن القرآن وجميع الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور كلها كلام الله، كلها كلام الله. إذن ليست اليهودية ولا النصرانية ديانات سماوية منزلة من الله أبدا، وقد ذكرت لكم الحديث في هذا مرارا، فليراجع المجالس التي ذكر فيها من شاء. فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام، وهو يختلف من حيث شرائعه العملية بين نبي وآخر. نعم. قوله وكان الإسلام الذي يجب الإيمان به وخلافه كفر هو ما كان في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم بمجموع الطرق أنه قال: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. نعم تفضل.
قول شيخ الإسلام: إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج عن ذلك بذلك عن أن يكون كلام الله،
هذا يتضمن مصادر حفظ القرآن، فإن مصادر حفظه الكتابة في المصاحف والحفظ في الصدور والتلاوة، وهو بهذه لا يخرج عن كونه كلام الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى.
هذه المسألة مما اشتد فيه النزاع بين أهل السنة وأهل الأهواء والبدع من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وكلابية وغيرهم، وهي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وقد ذكر الشيخ فيما مضى الأدلة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهذه الأدلة من القرآن والسنة، وزاد هاهنا تأكيدا أمرين أو ثلاثة، أحدها أن هذه الرؤية رؤية المؤمن ربهم يوم القيامة مرتين، إحداها نعم المرة الأولى في عرصات القيامة في المحشر في الموقف، والثانية في أهل الجنة، وهذه الأخيرة ليس فيها خلاف، ليس فيها خلاف، فإن أهل الجنة يرونه، ليس فيها خلاف الاختصاص. وأما الأولى فإنها فيها ثلاثة أقوال، أحدها أنه يراه جميع أهل الموقف ثم يحتجب عن الكفار والمنافقين، والثاني أنه يحتجب عن المنافقين ويراه المسلمون المؤمن منهم والمنافق، والثالث أنه الأول أنه يراه الجميع، نعم، والثاني أنه يراه المسلمون فقط ولا يراه الكفار، والثالث أن هذه الرؤية خاصة بأهل الإيمان فلا يراه فيها منافق ولا كافر، والمراد بالمنافق صاحب النفاق الاعتقادي. وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى أحاديث في هذه المسألة، وهي قول ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، وضبط لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر رؤية البدر. فعلى الوجه الأول لا تضامون أي لا يلحقكم ضيم فيراه بعضكم دون الآخر، وعلى الوجه الثاني لا تضامون أي لا تتساهمون. وأما رؤيتهم ربهم في الجنة فقد مضى الدليل من القرآن، ومنه قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وحديث صهيب في تفسير هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب.
خلص الشيخ رحمه الله في هذه المسألة، أو قرر بعض ما يجري في القيامة الصغرى، فالقيامة قيامتان: قيامة صغرى، وهذه مبدأها الموت أو الاحتضار، ينتهي فيها ما يجري على الميت في قبره بالقيامة الكبرى التي تكون بالنفخة الثانية في الصور. والقيامة الكبرى هي الموقف الحشر، حين يخرج الناس من قبورهم فزعين، من كل حدب ينسلون إلى أرض المحشر، وذلكم بعد النفخة الثانية في الصور. وقد ذكر هاهنا رحمه الله بعض وليس كل شيء، وخلاصة ما ذكره هنا أولا أن الميت يسأل في قبره، يأتيه الملكان حال انصراف أهله عنه، وقد صح من غير حديث أنه يسمع قرع نعالهم فيقعدانه فيسألانه من ربك وما دينك من نبيك، هذه ثلاثة أسئلة. فإن كان من أهل الإيمان والتقى والصلاح ثبته الله فأجب ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمبدأ النعيم أنه يفسح له في قبره مد بصره ويفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها حتى تقوم الساعة. وإن كان من أهل الريبة والنفاق والشك والكفر فإنه لا يجيب، فكل ما سئل يقول ها لا أدري، كل ما سئل سؤالا من هذه الأسئلة يقول ها لا أدري. فمبدأ العذاب أنه يضرب بمجزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الإنسان، ولو سمعها أي إنسان لصعق يموت. ثم بعد ذلك إما نعيم وإما عذاب، فالنعيم لأهل الإيمان دائم، والنعيم والعذاب لأهل الشك دائم. وقول الشيخ إما نعيم وإما عذاب، هذا إشارة إلى عذاب القبر ونعيمه، وفي هذا رد على من أنكر نعيم القبر وعذابه، فقديما أنكره الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم، وحديثا أنكره العقلانيون أتباع المدرسة الفلسفية العقلية، لأنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوسات وما يوافق عقولهم وما يخالفها من النصوص ردوه. وهذا فالنعيم دائم، ولكن عذاب القبر قسمان، أو وإن شئت فقل المعذبون في القبور صنفان. صنف هم أهل إيمان لكنهم أصابهم العذاب بذنوب اقترفوها في الدنيا، وهؤلاء منهم من يدوم عذابه إلى يوم القيامة، وقد يجمع الله له بين عذابين، هذا العذاب وعذاب في النار، وقد يغفر له ذنبه الذي أوجب عذابه لأنه من أهل الإيمان. وصنف ينقطع عنه العذاب إما لدعاء أو أن ذنبه عند الله يكفي فيه هذا فهو ممحص له، وصنف ينقطع عنه العذاب فلا بيوم القيامة ولا يعذب بعد ذلك. والشيخ رحمه الله في هذا الفصل الذي ذكر فيه بعض ما يجري في القيامة الصغرى إشارة منه إلى الأحاديث المتواترة في نعيم القبر وعذابه، منها ما أخرجه البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نزلت في عذاب القبر. فأول تثبيت الله للمؤمنين أنه يلزمهم الحجة حال السؤال، حال سؤال الملكين. والأحاديث في مسند أحمد وفي الصحيحين وفي السنن وفي غيرها متواترة بأن العبد يعذب في قبره أو ينعم، ومنها حديث ابن عباس في الصحيحين قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فسمع فيها صوت إنسانين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق.
خلص الشيخ رحمه الله هاهنا إلى شيئين، أحدهما دوام النعيم في البرزخ والعذاب إلى يوم القيامة، وعلى التفصيل المتقدم إن شاء الله تعالى. الثاني شرع رحمه الله في ذكر القيامة الكبرى والتي بيناها آنفا، وهذه القيامة الكبرى ما يجري فيها المسلمون فيه على مذهبين، أحدهما الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه القيامة جملة وتفصيلا، فلا يردون منه شيئا، ويعتقدون أنه من أصول دينهم التي يجب الإيمان بها. والصنف الثاني من يرد بعض ما يجري في هذه القيامة، وهم المبتدعة من معتزلة وجهمية وبعدهم الأشاعرة ومن لف لفهم، فإن هذه الطوائف لا تؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القيامة. والشيخ ذكر السنة لأن القوم الذين ردوا ما ردوا من أخبار القيامة الكبرى حجتهم أنها آحاد، من أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد عندهم لا يعول عليها في باب الاعتقاد. وأهل السنة لا يفرقون بين القرآن وصحيح السنة كما تقدم، فإن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه هو مقبول عندهم ومحتج به عندهم، أعني أهل السنة، ولا يفتشون هل هو متواتر أو أحاد، لأنه متقرر عندهم أن السنة وحي من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كالقرآن. نعم. وهنا ذكر قيام الناس من القبور، وذكر أن حشر الناس واجتماعهم في أرض المحشر، وأنه من هول ذلك اليوم تدنو الشمس منهم حتى يصبحون يموجون في عرقهم. فمنهم من يلزمه العرق، ومنهم من يعوم من يسبح في عرقه كالسمك في الماء لشدة حرارة الشمس، وهذا من شدة كربها ذلكم اليوم. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
هذا كذلك إراد آخر أو تقرير آخر منه رحمه الله استنادا على الدليل، وهذا الدليل إما آية صريحة أو سنة صحيحة، وهذا وذاك احتجاج من أهل السنة على ما رده المخالفون من أهل البدع مما يجري في القيامة الكبرى. وقد ذكر هاهنا نصب الموازين، والآيات التي استدل بها المصنف رحمه الله من سورة قد أفلح المؤمنون صريحة في أن الله سبحانه وتعالى ينصب موازين توزن بها أعمال العباد، وأنه بعد الوزن إما فلاح ونجاح ونجاة، وإما خسران وعذاب ونكال، والعياذ بالله. وقد جاءت السنة دالة مع نصب الموازين كما دل عليه القرآن بأمور، منها أن الميزان له كفتان، وقد حكى الزجاج أن الميزان له لسان، والله أعلم، لكن صريح دلالة السنة على الكفتين، ونتوقف في اللسان. وإن كان الميزان عند العرب في قديم الزمن له مع الكفتين لسان، فاللسان بين الكفتين، فإذا تساوى الموزونان صار اللسان في الوسط، وإذا رجح أحدهما مالت إحدى الكفتين عن اللسان. وأما ميزان الله سبحانه وتعالى فنقف فيه على ما أوقفتنا عليه السنة، وما عداه فنسكت عنه. ثانيا، وزن العمل والعامل وصاحب العمل. فوزن العمل دليله قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم. فوزن العمل دليله ماذا؟ أدلته كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. والحمد لله عمل، وقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا لغير ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث نقص من أجره كل يوم قراطان. هذه بعض الأدلة على وزن العمل. ومن الأدلة على وزن صحيفة العمل حديث البطاقة وهو في السنن وهو صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. هل لك عذر؟ هل لك عذر؟ فيقول: لا يا رب. هل لك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول الله له: بلى، إن لك عندنا لحسنة، فتخرج بطاقة عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ هاله منظر السجلة؟ أقول: هاله هذا المنظر، 99 سجل، كل سجل مد البصر، هذه بطاقة صغيرة، هاله المنظر، فأيقن بالهلاك. فيقال له: لا ظلم عليك اليوم، احضر وزنك، يعني وزن صحيفتك، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات. الحديث. وأما إذن عندنا وزن العمل والعامل والصحيفة، هذا الحديث في صحيفة العمل. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة، ولم يختلفوا إلا في وزن العامل، فمنهم من يقول الوزن وزن حرمته، ونحن نرى كل أن ذلك على ظاهره، كل ما جاءت به النصوص على ظاهره. فالوزن يشمل العمل والعامل وصحيفة العمل، والله أعلم. وها هنا سؤال: لماذا أورد المصنف وزن الميزان؟ أولا، لم ينفرد المصنف رحمه الله بذكر هذه المسألة وما قبلها وما بعدها. وثانيا، الرد على من أنكرها، فمن المبتدعة من يقول: لا ميزان حسي، وإنما هو ميزان معنوي المراد به العدل. وهم محجوجون أولا بالنصوص التي ذكرنا بعضها، كما أنهم محجوجون بالإجماع. وإن قالوا هذه النصوص هي أخبار آحاد، تقدم الجواب، وهو أن أهل السنة يحتجون بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
هذه مسألة نشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال التي كتب فيها الحفظة الكرام الكاتبون عليهم الصلاة والسلام أعمال العباد في الدنيا. هذه الدواوين ذكر المصنف رحمه الله فيها أمورا، أحدها الأدلة من آية التنزيل الكريم، وهي ها هنا ثلاث آيات من سورة الإسراء، فقد تضمنت هذه الآيات أن كل إنسان يلقى عمله صغيرا أو كبيرا، وهذا العمل مدون في صحيفته، وأنه يوقف عليه فيقرأه، اقرأ كتابك، يقرأه وإن كان أعمى في الدنيا أو عاميا لا يحسن حرفا، يقرأه يوم القيامة. ثانيا، كيفية أخذ الناس دواوينهم وصحائفهم، فإنهم قسمان: قسم يأخذ الكتاب بيمينه وهؤلاء هم أهل السعادة والفوز والنجاح والنجاة والفلاح، جعل الله وإياكم منهم، وقسم يأخذه بشماله أو من وراء ظهره، قالوا تلوى يده الشمال تقبض اليمين، يمدها فتقبض لا يستطيع التناول بها، ثم تلوى الشمال ويأخذه من وراء الظهر، وهؤلاء هم أهل الشقاوة والخسران، عافانا الله وإياكم في ديننا ودنيانا وأخرانا. وصح عن النبي صلى الله وصح وفي التنزيل الكريم من سورة الانشقاق التي يحفظها أبناؤنا الصغار وبناتنا في الابتدائية، يقول تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يصلى سعيرا. الآيات إلى قوله: إنه كان في أهله مسرورا. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب هلك. قالت: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، ألم يقل الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض، ومن نوقش الحساب هلك. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها.
الحساب حساب الشيء عده وبيانه، والمراد به هو تقرير الله سبحانه وتعالى العباد بأعمالهم وإيقافهم عليها حسنها وسيئها. والناس في هذه المسألة، مسألة الحساب، أقسام: قسم يدخلون الجنة بلا حساب من الموقف إلى الجنة كما يشاء الله، ومن هؤلاء 70,000 الذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما، قال: ومنهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، وذكر أوصافهم. القسم الثاني: من يدريه الله منه ويضع عليه كنفه ويخلو به ويقرره، يوقفه على أعماله، فيقال له: تذكر كذا، تذكر كذا، تنكر كذا. فإذا أيقن أن قد هلك قال الله له: ما فيها من حسنات فهي لك، وما فيها من سيئات فإني كما سترتها عليك في الدنيا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته فيدخل الجنة. القسم الثالث: من يناقشه، من يناقش، يكون حسابه مناقشة، فهذا هو الذي يهلك. وهذا من نصوص الوعيد، من نصوص الوعيد، نقول يهلك ونترك أمره إلى الله. وقد تقرر أن فساق الموحدين الذين يلقون الله على كبائر تحت مشيئته جل وعلا. القسم الرابع وهم الكفار، فهؤلاء يقررون بذنوبهم فقط ويوقفون عليها، ويوقفون عليها، فليس حسابهم من فليس حسابهم حساب المؤمن الذي يوقف على حسناته وسيئاته، وقد يعفو الله عن سيئاته أو يقرره ويعذبه عليها، لا، وإنما يوقفون عليها ويقررون بها لأنهم ينكرون، يكذبون رسلهم، يقول: هذا ما جاءنا ولا رأينا. فكل أمة تكذب رسولها صلى الله عليه وسلم فتشهد عليهم أمة، فيشهد عليهم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. وقد صح من حديث أنس كما أخرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يجزى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فإنه يطعم في الدنيا بحسنات أراد الله بها، بحسنات عملها لله، ثم يوم القيامة يلقى الله ولا حسنة له والمعنى أن الكافر إذا عمل عملا صالحا في الدنيا لا يثاب عليه في الآخرة، وإنما تعجل له حسناته فيزاد له في ولده، في ماله، في جاهه، في صحته مثلا، ثم يوم القيامة يوقف فيقال حسناتك عجلت لك. نعم، لأنه يلقى الله ويحاسبه الله حسابا عسيرا، يهلك هلاكا لا ينجو بعده، وما عمله في الدنيا عجل الله له عجل الله له ثوابه فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا.
اجزم يا شيخ أحمد، من يشرب؟
من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا.
هذه لعلها رابعة المسائل في مما يجري في القيامة الكبرى، فأقر به أهل السنة وآمنوا به وعدوه من أصول عقيدتهم، وأنكره من أنكره من أهل البدع. وحاصل ما تدل له السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي متواترة تواترا معنويا، وإن كانت أفرادها أحادا ما يأتي. أولا، أن هذا الحوض يمده ميزابان من الكوثر في الجنة. ثانيا، أن طوله شهر وعرضه شهر، وأن آنيته عدد نجوم السماء، وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهذا في العرصات في شدة الهول، فإنهم حين يشتد بهم العطش ويقربهم من الهول ما الله به عظيم، يفتشون عن شيء يشربون منه، فيرد هذا الحوض أهل الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويذاد عنه أناس كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل البدع، تذودهم الملائكة تطردهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي، والمعنى واحد، يعرفهم بأثار الغرة والتحجيل من الوضوء. فتقول الملائكة: يا محمد، إنك لا تدري من بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم بدلوا وغيروا. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل وغير، أي بعدا لهؤلاء المغيرين المبدلين، وهم أقول وهم أهل البدع لا الكفار، لأن الكافر لا يريد الحوض أبدا، فضلا أن يذاد عنه لا يريده، يحجب عنه. نعم. والمخالفون محجوجون بهذه النصوص، كما أنهم محجوجون بإجماع أهل السنة ولله الحمد والمنة، وبهذا القدر نكتفي، والوقت قد طال، فنعتذر عن الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.